جان زهرا گل نرگس. وين عنك تلتجي تصيح هذا منهجي ما أخلي خارجي دار نعلم بسرورك عجل الله
عجل الله ظهورك عجل الله عجل الله ظهورك عجل الله.
أبي وتظل الأبي يا ابن بنت النبي يلي طبعك طالبي يخاف من الناصبي كان علي الكرار دورك
عجل الله.
اي كبر عالم سري منتقم برمادري كي شبد اي تباز الفقار حيدري في دبر راي عبورك عجل الله
عجل الله.
يا اسماء يا جو قائم هي جها يا جو چلتي هي هوا يا جو پانی هي روا تیرے صدقے میں قائم
عجل الله.
من طرف رفرايتك زور زينب عمتك الشام قطعا فجعتك بيقوم العادتك شام هم سجل حضورك عجل الله
عجل الله ظهورك عجل الله
سيدي يا ابن الحسن.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما نعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التقي، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحلي، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
السلام 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 عليك يا ثار الله ونثاري يا
مؤدي الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله وأحبهم إليه سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدار بحثنا في هذه الحلقة حول العدالة الاجتماعية، وهدفنا من بحثنا هذا هو إظهار موقف القرآن الكريم والقدوة من أهل البيت سلام الله عليهم حول حفظ الحقوق والمساواة بين الناس أمام القانون، وحول إلغاء التمايز والظلم بين الناس. فالإسلام يا إخوة الإيمان هو مذهب العدل والاعتدال، وهو السبيل المستقيم. والأمة الإسلامية بدورها هي أمة وسط ونظام قائم على العدل والمساواة. وتتضح هذه المفاهيم في أحكام الإسلام وتعاليمه التي دلت للعطف والمحبة، كما أنها دعت لاستخدام السيف والقوة أيضا. فإذا كان هناك حب وموالاة لأولياء الله الصالحين، كان هناك أيضا تبرؤ وبعد من أعدائه. والإسلام إذ أوصى بالتوكل على الله عز وجل، فهو أيضا قد أمر بالعمل والفعالية. وإذا دعا للعفو والتسامح، فهو قد دعا أيضا لإجراء الحدود الإلهية بحزم وبلا رأفة. من هنا نلاحظ بأن عشق هذه العدالة الاجتماعية ظاهرة فطرية، فالجنس البشري عموما يرحب بالموت في سبيل إقرار العدالة الاجتماعية والدفاع عنها، ويرى بأن الدفاع عن النفس والمال والوقوف في وجه الظالمين هو عمل حسن. وما هذا إلا لأجل أن الدفاع عن العدل والنضال ضد الظلم إرادة فطرية طبيعية في نفس كل إنسان. فالإسلام أراد تنمية تلك الإرادة في نفوس الأفراد، فجعلها تابعة لعدالة القانون العادل الذي لا يكون إلا عن طريق الخالق المبدع وعن طريق رسالة أنبيائه. وقد كان للعدالة الاجتماعية الأهمية في الحكم الإسلامي، بحيث كانت شرطا أساسيا في نجاح ولحمة المجتمع الإسلامي وفي جميع مسائله من اجتماعية واقتصادية وحقوقية. من هنا نلاحظ بأن المراكز الحساسة في حكم الإسلام تعهد للعدول، وهم الأشخاص الذين لم يكن لهم سوء سابقة عند الأمة والمعروفون بالاستقامة والصلاح. وفي صلاة الجمعة والجماعة اشترطت الشريعة الإسلامية عدالة إمامها، وهكذا الحال في جميع المسائل. وهنا نلاحظ الأهمية التي يوليها الإسلام لهذه المسألة. وقال الإمام علي سلام الله وصلواته عليه: في العدل صلاح البرية، والاقتداء سنة الله. من هنا مستمعين الكرام، ونظرا لهذه الأهمية القصوى، كان استقرار العدالة الاجتماعية هدفا من أهداف الأنبياء، بالإضافة إلى وظائف ومسؤوليات أخرى. فكان على الأنبياء تشكيل مجتمع تسير حياة جماهيره على هدي العدل في سائر الروابط الاجتماعية والعائلية، السياسية منها والاقتصادية، وذلك كي ينهض الناس بأنفسهم بالعدالة ويشكل المجتمع العادل. لذلك يا إخوة الإيمان، نرى بأن الإسلام جاء لإلغاء كل الامتيازات التي كانت سائدة في العصر الجاهلي من تفرقة وظلم وتفاضل، فقال بأن لا فرق بين عجمي وعربي إلا بالتقوى، وقال أيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأساس التفاضل بين البشر قائم على التقوى، وما تلك الاختلافات في اللون واللغة بين الأجناس البشرية إلا دليل على القدرة الإلهية التي يجب الارتباط بها. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، صدق الله العلي العظيم. ومن هنا يا إخوة الإيمان، كانت هناك علاقة قائمة بين العدالة الاجتماعية والنظرة الإلهية للعالم. فالعدالة والمساواة انبثقتا من أصول وأسس عميقة، منها هو أن عالم الوجود بكامل تفاصيله تحت هداية الله الحكيم، وكل تصرفاتنا وأعمالنا وحتى أفكارنا تخضع لرقابة إلهية، ولا بد أن نقف جميعا أمام محكمة العدل الإلهية. فكلنا عباد الله، وكلنا من تراب وإلى التراب نعود، ولا فرق بين ذرات التراب ليكون هناك تمييز بيننا نحن البشر. فأبو البشرية واحد وهو آدم، والأم واحدة وهي حواء. لذلك انطلاقا من هذه الأصول جاء الإسلام بتفسيره لعالم الوجود على أنه الأرضية الصالحة والمساعدة لتطبيق العدالة الاجتماعية وقبولها وإلغاء المحسوبية. ونستعرض بعض الروايات التي تظهر لنا طريقة تعامل الأمة في جميع مجالات الحياة، والتي نستدل منها ومن خلالها على المساواة والعدل. فيروى أنه لما اعترض على الإمام علي عليه الصلاة والسلام لتقسيمه الأموال بالتساوي بين المسلمين، خطب خطبة رائعة، ومما جاء فيها قوله: لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله. فحينما يكون المال مال الله، فهذا يعني أن هناك حقا لكل فرد من أبناء الأمة. وهنا يا إخوة الإيمان، بسبب تعامله ذلك وبسبب رعايته للعدالة والمساواة بين أبناء الأمة، تعرض الإمام علي عليه الصلاة والسلام مرات عديدة للانتقاد من قبل العناصر التي تربت على الاستكبار الجاهلي وحب الذات. إلا أن تلك الانتقادات لم تحرج الإمام سلام الله وصلواته عليه أبدا عن دائرة التوحيد والعدل. وكان مثله كما يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخافون لومة لائم، صدق الله العلي العظيم. وإليكم يا إخوة الإيمان الرواية الثانية والقائلة بأنه جيء بكمية من الأموال العامة إلى الإمام علي عليه السلام، فتزاحم الناس على هذه الأموال، مما اضطره إلى إقامة حاجز حولها ليمنع الاعتداء عليها. ونادى الناس بالابتعاد عنها، ثم أخذ بنفسه يقسم الأموال على نواب القبائل في ذلك اليوم. بعد أن أكمل التوزيع وجد رغيفا من الخبز قد بقي في أحد الأواني، فأمر الإمام علي عليه السلام بتقسيم هذا الرغيف وتوزيعه على 7 أقسام كما وزع تماما بيت المال، بإعطاء سهم لكل طائفة. نلاحظ هنا يا إخوة الإيمان، ومن خلال هذه الروايات، بأن الإمام علي عليه السلام كان يجسد في تعامله تجسيدا حيا للعدالة الاجتماعية. وكذلك الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في الحديث الشريف بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولدقة عدالته في التعامل، كان يقسم نظراته بين أصحابه، فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعيش بين الناس بملابس اعتيادية، يجلس معهم في مجالسهم لا يميز عنهم. نعم يا إخوة الإيمان والإسلام، إن هذه الوحدة في اللباس والبساطة في العيش من خصوصيات الرسالة، رسالة الأنبياء والإسلام، والحمد لله رب العالمين. من هدي الإسلام.
أيها المؤمنون في كل مكان، هل تعرفون ما هي أفضل الليالي وأفضل الأيام في الأسبوع؟ وما هي أفضل الساعات التي يستجاب فيها الدعاء وتقبل فيها الطاعات أكثر من أي وقت آخر؟
ليلة الجمعة تملي العالم قاهرا،
ليلة عظيمة ويوم مبارك، وقفة تأملية نبحر فيها معكم في رحاب أهل البيت عليهم السلام، لنتعرف عن خيرات ليلة الجمعة ويومها.
ليلة الجمعة وصدى صوتكما ليلا ببكاء وعويل من بين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند الله عز وجل من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خصال. خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه ما لم يسأل حراما، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بر ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة. آهة من قلب مشتاق تجلت في بكاء. ليلة الجمعة تأتي بحنين للقاه، يومها السامي تباهى في فضاءات سماه، يأمل الحب ظهورا كي نسميه الحياة.
يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فاضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، إن تأكيد الأئمة الأطهار عليهم السلام على زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، والترغيب المغري بها في عدد من المواسم خلال كل عام، لم يصدر منهم بالنسبة لزيارة غيره من الأئمة ولا لزيارة من هو أعظم منه كجده المصطفى وأبيه المرتضى، في حين إن كل واحد منهم كان يجسد الإسلام بجميع فصوله وخطوطه في أقواله وأفعاله، وقد وهب حياته لله ولخير الناس أجمعين، وهانت عنده الدنيا بكل ما فيها من متع ونعيم ومغريات. إن ذلك لم يكن إلا لأن شهادة الإمام الحسين عليه السلام بما رافقها من الجرائم والفظائع تثير الأحاسيس وتحرك الضمائر الهامدة وتحث على مقارعة ومقاومة الظلم والفساد والانحراف، وتنمي الصبر في الشدائد والأهوال في سبيل المبدأ والعقيدة ولأجل ما رافقها من تلك الأحداث القاسية التي لم يسجل لها التاريخ نظيرا. فقد اتخذها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وسيلة لإثارة العواطف وإلهاب المشاعر وبعث الروح الجهادية في نفوس أبناء الأمة الإسلامية لتكون مهيئة للثورة على الظلمة والجبابرة والجلادين من الحكام المنحرفين في كل زمان ومكان. وفي الوقت ذاته فإن تلك المآتم والذكريات تكشف عن طبيعة القوى التي تناهض أهل البيت عليهم السلام وتناصبهم العداء ومدى بعدها عن الإسلام، وتبين في الوقت نفسه أن جوهر الصراع بين خط الإسلام الأصيل وبين الحاكمين المنحرفين ليس ذاتيا ولا مصلحيا كما جرت العادة عليه في الصراعات بين الناس، بل هو من أجل الإسلام وتعاليم الإسلام وقيمه ومفاهيمه، ومن أجل رفع الجور والظلم الذي أصاب الناس. لقد كان موقف الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام من تلك المآتم الحسينية والحث عليها والترغيب بها منذ قتل الإمام الحسين سلام الله عليه من جملة الدوافع التي جعلت المسلمين عموما وشيعة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، جعلتهم يلتزمون بها بدون انقطاع في كل بلد حلوا فيه بالرغم مما كانوا يتعرضون له من الحاكمين وأعداء أهل البيت عليهم السلام من التنديد والتنكيل والسخرية، ومع كل ما قام به الحاكمون الظالمون المنحرفون من جور وإرهاب فلم يفلحوا في كبح ذلك التيار الإسلامي الثائر والجارف والذي بقي يتعاظم باستمرار مع الزمن وبقي في تصاعد مستمر حتى في عهد العباسيين الذين وصلوا إلى الحكم على حساب العلويين كما تؤكد ذلك عشرات الشواهد. ومع ذلك فقد كانوا عليهم أشد من الأمويين وحاربوهم على جميع الجبهات، وتعرضوا في عهودهم لأسوأ أنواع العصف والجور والتشريد. إن المآتم الحسينية التي كانت تبث في صفوف أبناء شعبنا المسلم الملتزم في إيران مبادئ وقيم وأهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام والدعوة إلى مقارعة نظام الشاه الطاغي كان لها دور بارز وواضح في عملية دفع عجلة الثورة والتحرك ضد نظام الشاه المقبور إلى الأمام بقيادة الإمام الخميني. وفي أيام المحرم وصفر كانت حالة الحماس الحسيني تصل ذروتها حتى من الله تبارك وتعالى على شعبنا الحسيني بنصره وتأييده. بهذا أيها الأحبة الكرام نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
في رحاب كربلاء.
عانى تنتهي الليل عين يا ينبع بالقبر يا حسين، وعانى انت وزع ليل يزورك معي دفتر خدمتك سجلني يا مولاي. ساعة لو تباريني بممهل ناس وملك الموت يحضر يوقف على الراس، تموت اجدام مني تخمدي الانفاس، انخاك انت تحضر موت ويا عباس. غسل بالدمع جسمي وعباس القمر يمي، ما هابي القبر لا تحضر انت وياي دفتر خدمتك سجلني يا مولاي. مين ينشل لساني ويمشي عني الصوت ويسحب روح مني بجاف ملك الموت، وجيث معني بضريحك سيدي مني تفوت، اكتب خادمي بجافك على التابوت، قيلهم هل دميع بالباب ومن زوار به تراب، ويذكرني من جيتك عالجديم مشاي بدفتر خدمتك سجلني يا مولا. أريدك بالغسل حيني يغسلوني تذكر مينتهل لمصابك عيوني، يا معلى العلم واني تشفيني العلم واصيت حتى ارفع لواك المنكر بيمناي بدفتر خدمتك سجلني يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة نجات حاج وجدي لزينب إذ عراها فادح في الطفوف هد قواها يوم أضحت رجالها غرضا للنبل والسمر فيه هاج وغاها ونعت بين نسوة ثاكلات تصدع الهضب في حنين بكاها آه ولهفتاه ماذا تقاسي من خطوب تربو على ما سواها ولمن تسكب المدامع من عين جفا جفنها لذيذ كراها ألنهب الخيام أم لعليل ناحل الجسم أم على قتلاها
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته نلتقيكم ضمن هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة لنواصل من خلالها الحديث عن الدور الكبير لعقيلة الطالبيين زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام لا سيما بعد استشهاد أخويها الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام وولديها أحبتنا الأكارم لا شك أن للإعلام مكانة مميزة ودورا كبيرا في حياة الناس فقد يساهم في إسقاط ملوك وحكومات وقد يهد أنظمة ويشيد أخرى وبإمكانه تغيير أنماط الحياة بسبب تأثيره المباشر والفعال في الناس ودوره في ضبط مشاعرهم وآرائهم وتوجهاتهم لذا فالملاحظ في النهضات الفكرية والمبدئية أن الإعلام يتقدم على أولوياتها ويتصدر اهتماماتها بل يشكل أخطر وأهم أسلحتها ولا تكون الثورات والحركات الاجتماعية والمبدئية مثمرة ولن يكتب لها النجاح إلا من خلال إيصال مضامينها ومبادئها إلى أكبر عدد ممكن من الناس عبر اعتماد سلاح الإعلام فهو كلمة السر في نجاح الثورات وإذا نظرنا إلى تاريخ الثورات وحركات التحرر ورفض الاستعباد فلن نجد حركة أو نهضة نالت من الشهرة والمجد والخلود مثلما نالته حركة الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء ومثلما حازت عليه من سعة وامتداد على صعيد الزمان والمكان والحقيقة المبدئية والرسالية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء تجعل من الإعلام ضرورة حيوية لا يمكن إغفالها فقد قرر الإمام عليه السلام تكثيف المجهود الإعلامي لأجل توضيح الأمور للأمة الإسلامية والتركيز على نشر الحقائق بين المسلمين فاختار المكان والزمان بدقة وحنكة لبث رسالته الإعلامية فسافر إلى مكة المكرمة حيث اجتماع المسلمين وقدومهم من كل صوب لأداء مراسم الحج والعمرة ووصل إليها في غرة شعبان فمكث عليه السلام في مكة مدة 4 أشهر تقريبا يدعو ويعلن ويبلغ إلى أن اختار الوقت الأنسب لبدء نهضته والتحرك نحو الكوفة يقول الشهيد المطهري إن لخروج الإمام الحسين عليه السلام في يوم التروية أكبر صدى إعلاميا وأكثر تأثيرا وإبلاغا لنداء الإسلام وأشد وقعا في نفوس المسلمين لأن مفهوم الحج تحت نير الحكومة الأموية يفقد روحه ومصداقيته ويعود ليصبح كحج الجاهلية الأولى قبل الإسلام لقد كان لحمل الحسين عليه السلام عياله وأهل بيته معه في نهضته ضد الظلم والطغيان الأموي بالرغم من المعارضات التي أبداها بعض ومراجعة بعض شيوخ الهاشميين له بأن يرجع عن قراره هذا إن نزوح عائلة الحسين عليه السلام كان بحد ذاته إعلاما بخطورة الموقف وإذانا للأمة بأن المرحلة هي مرحلة دفاع عن بيضة الإسلام وحرمة الدين، وهي مرحلة يشترك فيها النساء والرجال والشيوخ والشباب حتى الأطفال الصغار. وكفى بهذا إعلاما بعظم المسؤولية وتنبيها على خطورة الموقف وتحريكا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأي دلالة أبلغ من استنفار النساء والأطفال للذود عن مبادئ الدين. حينما سأل محمد بن الحنفية الإمام الحسين عليه السلام عن السبب وراء حمل النساء والعيال معه إلى العراق، أجابه الإمام قائلا: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقال لي: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. وفي كلام الإمام الحسين عليه السلام دلالة واضحة وإشارة بارزة على أن اصطحابه لأهل بيته وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله معه أمر إلهي وتكليف ديني لا نقاش فيه، ومسألة حتمية لا مناص منها، وأنه من إرادة الله تعالى ومشيئته أن يكون للنساء بقيادة العقيلة زينب سلام الله عليها دور وشأن عظيم في الدين والرسالة. لقد كلمت العقيلة زينب سلام الله عليها عبد الله ابن عباس عندما راجع الإمام الحسين عليه السلام في مسألة حمل العيال معه في سفره الخطير هذا، حيث ذكر الشيخ النقدي أن السيدة زينب سلام الله عليها عندما سمعت نصيحة عبد الله ابن عباس للإمام الحسين عليه السلام بأن لا يأخذ النساء والعيال معه إلى العراق اعترضت عليه باكية وقالت: يا ابن عباس، تشير على شيخنا وسيدنا أن يخلفنا ها هنا ويمضي وحده؟ لا والله، بل نحيا معه ونموت معه، وهل أبقى لنا الزمان غيره؟ إن رد العقيلة هذا فيه إشارة واضحة إلى الاستنفار التام والتسليم الكامل لأمر الله تعالى، وفيه دلالة واضحة على أن شأن النساء ودورهن في نهضة الإمام الحسين عليه السلام لا يقل أهمية وخطورة عن دور الرجال، وذلك أنهن انتدبن للجهاد وللذود عن حياض الدين بالكلمة والموقف والإعلام الهادف الجريء، فلقد قررنا الجهاد مع إمام الأمة وسبط رسول الله صلى الله عليه وآله للذود عن مبادئ الدين الحنيف مهما كانت التضحية ومهما كان الثمن، ولا يثنيهن عن عزمهن هذا بعد طريق ولا شقة سفر. ولقد أحسنت سيدتنا العقيلة زينب سلام الله عليها تشخيص طبيعة المتلقين، وأبدعت في استخدام الأساليب الإعلامية المؤثرة في خطابها الإعلامي، ففي عصر عاشوراء ندبت العقيلة زينب سلام الله عليها أخاها في كربلاء بعيد الواقعة، وذلك في اليوم 11 من المحرم، ونادت بصوت حزين وقلب كئيب: يا محمداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، إلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء، وإلى حمزة سيد الشهداء. يا محمداه، هذا حسين بالعراء، تسفي عليه ريح الصبا، قتيل أولاد البغايا، وحزناه، اليوم مات جدي رسول الله. يا أصحاب محمد، هؤلاء ذرية المصطفى يساقون سوق السبايا. وهذا النداء الزينبي كان له الأثر البالغ في ديمومة النهضة ب ببعديها العقدي والعاطفي، بالإضافة إلى مواقفها الأخرى أمام طغاة بني أمية. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، نترككم في رعايته وحفظه.
إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم.